طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. اليوم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والكلام عليه من سور قصر المفصل. كنا انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. اليوم نبدأ مع سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة كما تلاحظون نبدأ بمقدماتها، وهذه كما ذكر السيوطي رحمه الله فيها قولان، هل هي مكية أو مدنية؟ استدل السيوطي رحمه الله على أنها مدنية بما أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا سرية إلى بني كنانة وأمر عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، فأسهبت أي أمعنت في سهب وهي الأرض الواسعة شهرا، وتأخر خيرهم فأرجف المنافقون وقالوا قتلوا جميعا، فأخبر الله تعالى عنهم بقوله: والعاديات ضبحا الآيات، إعلاما بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات. وجمهور المفسرين على أن هذه السورة مكية، وهذا لعله هو الصحيح والله تعالى أعلم. عدد آيات هذه السورة 11 آية، والكلمات 40، والحروف 160، على ما ذكرنا لكم سابقا في مسألة الخلافات في مثل هذه الأمور، والتي ربما بالنسبة لنا نحن هنا لا تعنينا كثيرا، لأننا نتكلم عن الموضوعات لا عما يتعلق بتلك الحروف والكلمات، ما هو من خصائص علم عد الآي أو من خصائص الضبط والرسم وما يتعلق به من أحكام. مناسبة هذه السورة لما قبلها، تلاحظون أن الله عز وجل ذكر هناك الزلزلة التي تكون يوم البعث، وأن الأرض تخرج أثقالها وتخبر عما في باطنها، وتخبر أيضا عن الأعمال التي عملها الناس على ظهرها. بيّن الله عز وجل في هذه السورة واحدا من الأسباب التي تكون سببا لموت الناس وهي الحروب، وذكر من خصائص ما في تلك الحرب مسألة العاديات التي تركب ويحمل الناس على ظهرها، سواء في الحرب، سواء كانت تلك العاديات المقصود بها الخيل وهو القول الأشهر والأكثر، أو العاديات المقصود بها الإبل وهو أيضا صحيح عن السلف، وأن تلك الخيل أو تلك العاديات لا يردها شيء عما أمرها به ربها، فهي مطيعة مستجيبة لأمر صاحبها ومالكها ومربيها وسائسها ومعلمها، فتنطلق بأمره إلى حيث شاء، حتى لو اضطرت أن تخوض في الدماء ويصل ذلك منها إلى الركب. هذا مثال أو مثل ضربه الله عز وجل لطاعة هذه الحيوانات لأربابها ومعلميها ومربيها واستجابتها لما يأمرونهم بها، بخلاف ذلك الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ورزقه وأكرمه ورباه ورعاه وحفظه وأنعم عليه، ثم هو بعد ذلك يجحد ذلك كله وينسب الخير لغير صاحبه. فالله عز وجل هو الذي يخلقه وهو الذي يرزقه كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يلتفت إلى غيره والعياذ بالله عز وجل، فيعبد غير الله ويشكر غير الله ويثني على غير الله عز وجل بتلك النعم التي أنعم الله بها عليه. ويبين الله عز وجل لنا في ختام هذه السورة علاج ذلك، وأنه يعود إلى ما ذكر أيضا في سورة إذا زلزلت، وهو التذكير بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فإذا علم أنه مسؤول وأنه مختبر وممتحن عن عمله وعن قوله وعن فعله، فإنه سيحقق الشكر والعبادة والخضوع والطاعة لصاحبها المستحق لها دون ما سواه. هذه السورة يعني كما لاحظتم يعني وذكرنا في قضية المناسبة يعني تبدأ بقضية القسم بهذه العاديات، وتبين لنا تدرج في صفات هذه العاديات إلى أن تصل إلى غايتها وحال الإنسان، وأنه منحرف عن غايته. إن صح التعبير نقول هذا هو موضوع هذه السورة. المعنى الإجمالي لهذه السورة، قالوا في قوله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، قالوا أقسم الله تعالى في هذه السورة بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدو حتى يظهر صوتها من شدة عدوها، ثم تنقدح النار من صلابة حوافرها وشدة ضربها على الأرض بتلك الحوافر، كل ذلك استجابة منها لنداء مالكها بأن تغير في الصباح الباكر على ذلك العدو، فتثير الغبار وتهيج بهذا العمل العظيم غبارا حتى تقدم إقداما عظيما فتتوسط به في وسط الجمع من الأعداء غير مبالية ولا مكترثة ولا مترددة ولا هيابة. وأن الإنسان لنعم ربه جحود يجحد ذلك ولا يقر به، وهو يحب المال والخير الشديد، أو وهو يقر بأنه هو المنعم لكنه يجحد بمعنى أنه لا يقوم بشكرها كما هي وكما يعترف هو. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله عز وجل الأموات من قبورهم من الحساب والجزاء، وحصل ما في الصدور أي استخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر. هذا نظير قوله سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يعني ما يخص مقدمة السورة أو عموم الكلام على قضية السورة. نأتي إلى المسائل. أولا وقفات مع المقسم به. قال الله عز وجل والعاديات ضبحا. العاديات اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها هل هي الخيل أو الإبل، وأيما كانت فكل منهما تستعمل للحرب، فكل منهما تستعمل للحرب في ذلك الزمان، فالصورة واضحة. ولذلك الذي لا يعرف كيف كانت تستعمل للحرب وكيف كانت صفاتها في الحرب وكيف كان إقدامها، ربما أنه إن صح التعبير لا يفهم قوة ما تدل عليه هذه الآيات من المعنى. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عور الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فمعرفة الواقع الذي عليه الناس في وقت تنزل الوحي مهم جدا أحيانا لفهم النص الذي يأتي في الآية، عليكم السلام، يأتي في الآية أو يأتي في الحديث، لأن هذا تصوير للمعنى، عليكم السلام، لأن هذا تصوير للمعنى، ولا تتم الصورة إلا بمعرفة الحال. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أولادهم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم السورة من القرآن. وهكذا أيضا صار في زمن التابعين. أنا أقول هذا لماذا؟ لأنه ربما لا يتصور أحدكم ما هو الفرق بين الخيل وبين الإبل في قضية الحرب أو في قضية إقدامها في الحرب. ولا شك أن الأقرب من قولي العلماء رحمهم الله تعالى من السلف في مسألة العاديات هو الخيل، لأمرين. الأمر الأول لقوله سبحانه وتعالى هنا إيش؟ فأثرنا فالموريات قدحا، لأن التي يظهر من ضرب حوافرها بالأرض نار هي الخيل، فهذا وصف قد نقول إنه في الخيل أظهر من أن يكون في الإبل. الذين قالوا في الإبل أيضا يعني فسروا لنا ما معنى الموريات قدحا، لكنه على ظاهر اللفظ أقرب إلى الخيل من أن يكون إلى الإبل. ولذلك نقول إن الراجح في إن العاديات هي الخيل. الأمر الثاني أن الخيل لا تهاب في الحرب، كذلك الإبل بخلاف غيرها من بقية الدواب. ولذلك لا تجدون في الحروب أنه يستعمل سوى هذين النوعين، الخيل أو الإبل. نعم استعمل بعضهم الفيل كما في قصة الفيل، لكن الفيل أيضا إقدامه مشكل ورجوعه أيضا مشكل، فربما أضر بصاحبه بخلاف الخيل، فإن الخيل تحامي عن صاحبها، هذا معروف للذين يربون الخيل. ولو سألتم أي شخص يعني عنده اهتمام وعناية ورعاية للخيل سيبين لكم كيف أن الخيل تعطف على صاحبها، وكذلك أيضا الإبل، فهما في هذا الأمر يشتركان. فلا شك أن هذا الأمر أيضا مهم. قال الله عز وجل هنا والعاديات ضبحا، أي الخيل إذا جرت، يعني نحن سنسير على أنها الخيل، لكن الذين قالوا الإبل أيضا قولهم ليس ببعيد، لا نستطيع أن نقول إنه ضعيف أو أنه يعني بعيد، لكن قولهم ليس ببعيد، لكن سيختلف بعد ذلك المعاني. يعني ما معنى ضبح الإبل؟ لا شك أن ضبح الإبل غير ضبح الخيل، واضح؟ لا شك أن ضبح الإبل غير ضبح الخيل، فهما يختلفان في كثير من هذه الصفات، ضبحة والمريات قدحة والمغيرات الصبحة، الإغارة في الصباح لا إشكال فيها، فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. أيضا هذه قد تختلف إلى حد ما الفرق بين إقدام الخيل والفرق بين إقدام الإبل في الحرب. فنحن سنجري يعني من باب أننا نتناول موضوعا لا نتناول تفسيرا تحليليا، سنجري على أن ماذا؟ على أن المقصود بها الخيل. أنا واضح لكم هذا؟ أي حتى لا يعني لا تظنون والله يعني والعادية ضبحة فقط الخيل، لا هي الخيل أو الإبل، وعلى هذا سيكون تفسير وعلى هذا سيكون تفسير، لكن نحن سنجري الآن على أول بحكم أني قلت لكم أنه هو الأظهر والله تعالى أعلم، وكذلك أيضا الصفات المذكورة يعني تؤيده أكثر. فهذه الخيل إذا أسرعت ضبحت، بمعنى أنه ظهر لصوت نفسها أو ظهر صوت لنفسها، وهذا هو الضبح، وهذا هو الضبح. ولذلك هذه الصفة هي ألصق وأظهر منها في الخيل منها أن تكون في الإبل. ثم قال الله عز وجل فالموريات قدحا، يعني أنها ضبحت، يعني ليس فقط أنها أسرعت مثل ما يسمونه شوطا أو شوطين، لا، بل أنها أسرعت سراعا شديدا لدرجة أن ضرب أرجلها بالحوافر، وتعرفون أن الإبل تلبس حوافر، حوافر الخفاف للإبل، تلبس حوافر قطعا من حديد توضع في أرجلها، فهذه إذا ضربت في الأرض بذات في اليد، إذا ضربت في الأرض من شدة ضربها للحجارة تصبح تقدح زناد كأنه شرر من قوة الضرب، كذلك أيضا من قوة تحريكها لتلك الصخور التي تمر عليها، وهذا واضح جدا يعني لمن رآها كيف تسير في الأماكن التي يكون فيها حجارة يعني قطع كبيرة، أو أنها هي أصلا تسير على أرض صخرية. فهذا يعني لا يتضح كثيرا في المناطق الرملية، لكنه يتضح في المناطق أنصح التعبير التي هي فيها نوع من الجلد، فيها نوع من الجلد أو أن تكون إلى الصخرية أقرب، فيصبح هذا الزناد أو هذا الشرر الذي يتطاير من قوة ضربها كأنه يقدح، يعني كأنه نجم يقدح في الليل، أو كأنك تقدح زناد في الليل فيصبح ضوءه ظاهر واضح. وهذا يدل على ماذا؟ يعني هذا الوصف ما الذي يدلنا عليه؟ يدلنا على أنها مسرعة سرعة شديدة، مسرعة سرعة شديدة لدرجة أن هذا القدح إيش؟ كأنه متواصل، كأنه متواصل من قوة عدوها ومن إسراعها في سيرها. قال الله عز وجل فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا يعني أنها تغير في الصباح، وهذا لا شك أنه أشد ما يكون مباغتة للعدو، أشد ما يكون مباغتة للعدو، واضح؟ قال الله عز وجل فأثرن به نقعا، النقع هو الغبار، وأثرن به بمعنى أنها إيش؟ أثارت الغبار حتى أصبح الغبار كالسحاب يتطاير من أدنى إلى أعلى فيصبح مثل ركام السحاب لما يأتي، تحس أنه كأنه ماذا؟ مثل ما نرى في الزوابع أو في العجاج الشديد، نرى أن هذه الأشياء تدور حتى لدرجة أن بعضها يغطي بعضا، فإذا توالت أصبح فيها نوع من الظلمة من شدة ما يكون من تواليها أو من تتابعها أو من تراكبها بعضها على بعض. وهذا ظاهر، يعني نحن نعيش في بلاد صحراوية وترون هذا كثيرا. قال الله عز وجل فوسطنا به جمعا، هذه الخيل من شدة عدوها، من شدة اقدامها وشدة طاعتها لصاحبها هذا الذي يحثها، لم تقف إلا في وسط الجمع، يعني لم تقف إلا في وسط الخيل، في وسط الحرب أو صف القتال. هذا الآن الوصف كله الآن مقسم به، كله الآن مقسم به، فالله عز وجل أقسم بالعاديات وأقسم بضبحها وأقسم بقدحها وأقسم بإرائها وأقسم بإغارتها وأقسم بإثارتها للنقع وأقسم بتوسطها للجمع. لا شك أن هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على يعني عظم هذه الخصائص والصفات التي تميزت بها هذه الخيل عن بقية الحيوانات. لا شك أن لكل حيوان خاصية ومنفعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أطلعه الله عز وجل على ما سيكون من حال الأمة من بعده حثنا كثيرا على مسألة الخيل، وقال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولم يذكر من الحيوانات في تربيتها أجر ولو لم يحتج إليها الإنسان مثل ما ذكره في الخيل، لكنه ذكره مرتين، فذكره مرة في الذي يباهي به فهو عليه وزر، وذكره في الذي يدخره في سبيل الله قال فله به أجر في أكلها وفي تدريبها، والحديث في هذا ظاهرة. إذن هذه المسألة مهمة وواضحة جدا لنا الآن بقوة الوصف، يعني لا أظن أنكم تجدون تعبير مهما كان في اللغة العربية أقوى من هذا الوصف المذكور في هذه الآيات، ولذلك هذا الذي جعلنا نقول أن هذه السورة مكية أشهر، وهو قول الجمهور، لكن أقرب من أن تكون مدنية لأن آياتها على صياغة الآيات المكية، كلماتها قليلة جدا معدودة قوية في المعنى وفي الدلالة ظاهرة، خلاف الآيات التي تكون في الأحكام فإنها تحتاج إلى نوع من التطويل ونوع من البسط ونوع من إن صح التعبير الشرح أكثر من الآيات التي تخاطب مسألة العقيدة، ولذلك تشير إليها إشارة سريعة وقوية. أبشر. إذن ما هو المقصود بهذا القسم؟ قال العلماء المقصود بهذا القسم هذا مثل ضربه الله عز وجل لعباده، فيقول يعني الله عز وجل يقول لنا أأنتم خير أم هذه الخيل، فإن هذه الخيل من صفتها أنها تقدم على الموت ولو وصل الدم إلى ركبها، وتطيع ربها إطاعة مطلقة في أشد موقف هو يحتاجها إليه. الله عز وجل الآن أنعم عليكم وأكرمكم وهداكم وعلمكم، فأين طاعتكم لله عز وجل من طاعة هذه الخيل لربها؟ فكان هذا مثل ما نسميه سؤال، ليس سؤال يتطلب جواب، وإنما السؤال يتطلب تقرير وتبكيت لهم. أأنتم خير أم هذه الخيل، هذه الحيوانات؟ لا شك ما في واحد بيقول لا والله الخيل أفضل مني، واضح؟ ولا سيما هؤلاء يعني كما تعرفون عرب أقحاح يقيمون الحرب 40 سنة و80 سنة لأجل ما تقول خيل فلان أفضل من خيل فلان أو ناقة فلان أفضل من ناقة فلان. لاحظتم قوة المفاخرة عندهم؟ فلما تأتي وتقول له أنت أفضل ولا الخيل، هذا يعني فهمتم؟ يعني كأنه تبكيت له، فإن هذه الخيل أطاعت ربها وأنت لم تطع ربك، واضح هذا؟ وطبعا للعلماء رحمه الله كلام يعني قد يطول استقصاء وجمع وترتيبه في مثل هذه الأشياء، لكن نحن يعني فعلا نريد أن نصل إلى الموضوع، نريد أن نصل إلى الموضوع. تفضل شيخ. نعم نعم، هو الخيل لازال متصف بهذه الصفة، سيحتاج إليه، سيحتاج إليه. الدجال يأتيك على ظهر حمار. طيب ما نستعجل. طيب قصدي هذا من علم الغيب طبعا، لكن المقصود الآن، ولذلك أنا ذكرت لكم في الأول أنه من لا يعرف هذا قد لا يفهم قوة الألفاظ وقوة المعاني المذكورة في الآية. ولذلك أنت إذا قرأت عن الخيل بدأت فعلا تتعجب كيف الله عز وجل وصفه بمثل هذه الصفات. كذلك أيضا يقال حتى لو قلنا على أن القول الثاني وهو أنها الإبل، فإن الإبل أيضا لها صفات عجيبة جدا في مسألة طاعتها لمن يربيها ومن يحسن إليها، بل حنوها عليه، فربما يعني ماتت، إذا مات يصل بها الحد إلى أنها تموت مع صاحبها. والقصص في هذا كثيرة ومشاهدة، وكما ذكرت لكم هذا يرجع إلى أربابها، اسألوا الذين يربون الخيل والذين يربون الإبل، ستجدون في ذلك قصص كثيرة. نحن يعني معلش نريد نستغل الوقت في التفسير أكثر. طيب ذكر العلماء رحمه الله في فائدة هذه الأوصاف، إذا قلنا أنه يعني هذه العاديات هي سواء الخيل أو الإبل، الله عز وجل لماذا يضرب أو يقسم بها؟ أولا كما ذكرنا لكم سابقا في قضية القسم لما ذكرنا والتين والزيتون كذلك والضحى، الله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بأمر عظيم ولا يقسم إلا على أمر عظيم، لكن الفرق دائما بين المقسم به والمقسم عليه أن المقسم به ظاهر لا يخفى على أحد، والمقسم عليه فيه نوع خفاء على بعض الناس، وهذا دائما يكون في جانب قضايا الإيمان. ولذلك لو أردت بحثتم في الأقسام الموجودة في القرآن الكريم ستجدون أنها غالبها على أركان الإيمان، غالبها أو أكاد أجزم وأقول لكم أنها كلها في قضية أركان الإيمان. ولذلك الله عز وجل هنا الآن يقسم لهم بأمر يعرفونه، العربي ما ينكر لا الخيل ولا الإبل ولا ينكر صفاتها ويعرفها جيدا، وكما ذكرت لكم ولذلك ألفوا كتبا مستقلة قديما، يعني لاحظوا من قبل الجاحظ ألف، الجاحظ في الحيوان ذكر هذا أنه ألف كتب مستقلة في الخيل وألف كتب مستقلة في الإبل قبل الجاحظ، الجاحظ قريب من يعني مثل ما نقول منتصف القرن الثالث، قريب من 250، فالقضية يعني مثل ما نقول من أوائل ما ألف في الزمن الذي كان فيه التأليف قليل، ألف كتب عن الخيل وألف كتب عن الإبل. فالعرب إذن تعرف الخيل وتعرف الإبل جيدا، وكذا يقال في غيرهم حتى يعني الفرس والروم والحبشة وغيرهم ممن كانوا يعني في زمن نزول الوحي هذه الأمور كانت بالنسبة لهم معروفة وواضحة، وللخيل خصائصها وللإبل خصائصها، يجتمع فيها بعض الصفات ويفترق فيها صفات أخرى كثيرة، وهذا الأمر ظاهر جدا عندهم. فكأن هذه الآيات الأربع الآن، والعاديات ضبحا في المريات قدحا في المويلات الصبح فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، هذا تقرير لأمر موجود لا خلاف فيه، إنما الخلاف في الشيء الذي يليه وهو إن الإنسان لربه لكنود، يعني إن الإنسان لربه لجحود، والإنسان ينكر أنه يجحد الله عز وجل، أنه جحد ربه حقه، فهذا هو الذي فيه نوع خفاء. نعم هو ظاهر لك لأنك الآن تؤمن، أو ظاهر لكل من يطيع، لكن من كان عنده مثل قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، هذا جحود واضح. مثل قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا جحود واضح. مثل قولهم مثلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الرسول يأتيكم يقول اعبدوا الله وأنتم تقولون لا نعبد الأصنام حتى تقربنا إلى الله مثلا، إذن هذا فيه جحود، لاحظتم؟ فمسألة هذه الجحود قد تكون ظاهرة وقد تكون فيها نوع من الخفاء، قد يكون فيها نوع من الخفاء. ولذلك لما تكلموا في مسألة إعجاز القرآن الكريم العلماء، يعني جاء سؤال أو طرح سؤال، إذا كنتم تقولون إن هذا القرآن عربي وفصيح وظاهر، لماذا تأخر الإسلام بعض الفصحاء؟ واضح؟ فكان جوابهم أنهم لم يتأخر إسلامهم لعدم ظهور فصاحة القرآن، فهذا أمر مسلم عندهم ظاهر، إنما تأخر إسلامهم لأمور أخرى، لأمور أخرى قد يكونوا صادقين في الحاجة إلى النظر إليها، وقد يكونوا كاذبين، قد يكونوا صادقين مثل ما حصل مثلا من أبي ذر، أو ما حصل مثلا من عبد الله بن سلام، أو ما حصل من كثير من الصحابة الذين مثل ما نقول فعلوا اختبار حتى يعرفوا أن هذا الرجل هو النبي الموعود به وهو الصادق، أو أنه رجل مدعي. هذا كما نقول وجه مشروع لا إشكال فيه، فإن الإنسان يعني لا يستعجل حتى يتبين. ومنهم من كان عنده أمور أخرى ليست قضية، هو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، كما كان عبد الله، كما كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن تأخر لأمور أخرى تخصه هو وقومه. ولذلك اشتهر عنه ما اشتهر من قوله المسلمة والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، مع أنه قال هذا القول وهو كافر قبل أن يسلم أو قبل أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا مقصودي أن هذه أمور ظاهرة، لكن المقسم عليه أيضا هو أمر ظاهر، لكن قد يشوبه بعض الغياب عند بعض الناس، فإذا يحتاج أن يظهر إظهار هذا الشيء الذي هو معروف ومتفق عليه بينهم، وهي مسألة هذه الخيل وصفاتها أو هذه الإبل وصفاتها. طبعا يعني الخيل في مسألة الإسلام يعني نتجاوزها ونتركها لكم تقرأون فيها، يمكن كتبنا لكم فيها تقريبا صفحة ونصف، وهي حقيقة باب عظيم، ويعني البخاري بوب لها وغيره من أهل العلم وتكلموا عليها، وابن حجر رحمه الله جمع الأحاديث المروية في مسألة الخيل أيضا عند شرحه لصحيح البخاري، وكما ذكر لكم أيضا هناك كتب مستقلة ألفت أصلا في مسألة الخيل وما يتعلق بها. فنطوي مسألة صفحة الخيل، نأتي إلى المقسم عليه، وهي مسألة إن الإنسان لربه لكنود، ويمكنني أنا أشرت سابقا إلى هذا الموضوع أكثر من مرة. الله عز وجل الآن يقول إن الإنسان، هذا هو جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود، فهو الآن أكده بمسألة القسم، ثم أكده بإن، وأكده بأنه جملة اسمية تدل على اللزوم والثبوت، وأكده أيضا بأل التي تفيد الاستغراق. فجنس الإنسان ما فيه يعني لا يخرج من جنس الإنسان أحد لربه كنود، جحود لربه. ولذلك أنا بس أعطيكم مثال كيف يكون الإنسان جحودا لربه ولو كان مؤمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يبعث إلا وقد ندم. فإن كان يعني معنى الحديث، معلش سامحوني أنا ربما الآن لا أستحضر الحديث، ما من ميت إلا ندم يعني يوم يبعث. فإن كان يعني مؤمنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد أحسن. هذا يدل على أن الإنسان مهما عمل فإنه مقصر في حق ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أن هذا التقصير إنما جاء من جهة ماذا؟ من جهة ضعف إيمانه وضعف قيامه بحق الله عز وجل عليه. ولا شك أن حق الله عز وجل على عباده عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا شك أن هذه يعني قضية أننا نقول أننا كفأنا الله، هذا مستحيل، هذا مستحيل. إذا كان هذا في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يحصل فكيف بغيرهم؟ فمهما عبدت الله عز وجل فإنك لن توفيه حقه. إذن عندك نسبة من الجحود، عندك نسبة من الجحود مهما كنت. قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يعني هذه الآية تحتمل احتمالين: وإنه على ذلك لشهيد، يعني وإن كان في نفسه لمقر بذلك، يعني هو مقر أنه لا يستطيع أن يكافئ نعم الله عز وجل عليه، أو وإنه على ذلك لشهيد في يوم القيامة. يعني هذه الشهادة متى وقتها؟ هل هي الآن؟ فيكون هذا ظاهر في المؤمن، المؤمن شهيد على هذا في الحياة الدنيا ولا يختلف، ولا يختلف عليه، واضح؟ وقد يكون في بعض الكفار والمنافقين نعم هو يحس بالتقصير ويحس بالضعف وإلى آخره، ولكن قد لا يكون هذا ظاهرا في الجميع. أما في الآخرة فلا شك أن هذا ظاهر في الجميع، وإنه على ذلك لشهيد، كما قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشهادة إلى آخره. فإذا هذه الآية تحتمل أن تكون وإنه على ذلك لشهيد، يعني في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا ظاهر وهو الأولى في إطلاق الآيات، لأن الآية إذا احتملت في المعنيين ولم يكن بينهما تعارض، يعني لم يكن أحدهما يعارض الآخر، جاز جمع الآية أو جاز حمل الآية على المعنيين، أو أن ذلك في الآخرة وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه بل هو ظاهر، كما في السورة التي قبلها: وأخرجت الأرض وقال وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال الله عز وجل: وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الآن الله عز وجل أعطاه أيضا دليل آخر منه على نفسه، يقول: وإن الإنسان لحب الخير. الخير تفسيره هنا والله تعالى أعلم أنه مطلق الخير، فقد يكون الخير في المال، وقد يكون الخير في الجاه في المنصب، وقد يكون الخير في، يعني إن صح التعبير، المدح والثناء، وقد يكون الخير يعني فيما يحصل عليه هو بغض النظر عما يكون بعد ذلك من اللذة، يعني مثل مثلا الخير الذي يكون مثلا في الخمر، فإن الإنسان يتمتع بها في وقت شربها ولا يدري ماذا تؤثر عليه فيما بعد، واضح؟ يعني السكرة التي يجدها هي لذتها إلى آخره. فالمقصود أن وإنه لحب الخير لشديد، أي الإنسان حريص جدا على كل ما يكون خيرا له، يعني ما يرى فيه منفعة أو مصلحة له، فهي مطلق الخيرية. طيب، ما دام أنك تحب الخير وأنك تأوي إليه وتبتغيه وتبحث عنه، فلما لا تشكر من أعطاك ذلك الخير؟ واضح؟ يعني واضح الآن علاقة إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، واضح؟ ولذلك قال بعضهم: وإنه على ذلك لشهيد، يعني وإنه لمقر بحبه للخير الشديد. فجعل كأن الآيتين من المقدم والمؤخر، يعني إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد، يعني يشهد على هذا وعلى هذا. وذلك حاصل، يعني من حيث المعنى العام نعم هو حاصل، لكن هل الآية هذه تصلح دليلا عليه أو لا، هذا يعني محل نظر ويعني بحث. قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. هذه إذن صفات موجودة في الإنسان، الإنسان يجحد النعمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حتى في أحد الناس: الإنسان تحسن إليه ثم إذا استغنى عنك قال لك ما يعرفك، نسي ما قدمت له من خير، واضح؟ ولذلك جعل الشارع الاعتبار ليس بما يكون من المحسن إليه، وإنما بما يكون ممن يرجى منه الإحسان. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وذكر في صفات المؤمنين قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني لا نريد منكم لا مدح ولا منفعة بأي صورة من الصور كانت. واضح؟ فالشارع علق فاعل الخير بربه ولم يعلقه بالمحسن إليه وهو المنتفع، لأن الإنسان من طبعه الجحود. ولو قلنا بهذه القاعدة أنه والله يعني إن صح التعبير إذا أحسن الناس إليك فأحسن إليهم، أو إذا يعني كذلك أيضا إذا استجاب الناس لإحسانك فافعل المزيد، فلن يفعل أحد الخير، فلن يفعل أحد الخير. لماذا؟ أن هذه الصفة موجودة في الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود. فالإنسان يجحد نعمة المنعم أيا كان، ومن أعظم ما يجحده نعمة الله عز وجل عليه. فنعمتي عليك ونعمتك علي قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، والغالب أنها لا تكون ظاهرة ظهورا كبيرا. فحتى لو كانت ظاهرة فإنما هي ظاهرة عندي وعندك وعند من هم حولي وحولك، 2 3 4 5 10 من أقاربي وقاربك يعرفون هذا. حتى لو قلنا أفرض أني تصدقت عليك أمام ملأ 1000 يعرفون، 2000 شخص يعرفون، ثم ماذا؟ البقية لا يعرفون. واضح الصورة؟ فكيف بالمنعم الذي هو متفضل أصلا عليك من الخلق والإيجاد والرعاية، كما في أطوار الخلق التي ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون، كذلك أيضا في سورة الله الذي خلقكم من ضعف في سورة الروم، كذلك التي ذكر الله عز وجل في سورة الزمر وغيرها كثير. إذن ما ذكره الله عز وجل من النعم على الإنسان ظاهر لا يخفى على أحد. يعني أنا أعرف أن الله عز وجل منعم علي وأعرف أن الله منعم عليك حتى لو كنت أنت أفقر الناس، هذا الأمر ظاهر، ومع ذلك تجدني أنا وأنت نجحت هذا، تجدني أنا وأنت نشترك في جحدان هذا. فتجد أغنى الخلق وأفقر الخلق هذه الصفة موجودة فيهم، لكن لا شك أن الإيمان إلى الفقراء أسرع، لأنه انتفى عنهم الطغيان الذي ذكرناه في سورة إقرأ، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك الله عز وجل جعل الفقر نعمة على العباد. لماذا؟ كما قال سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله عز وجل قد يصيبك ببعض المصائب ومنها مسألة الفقر لعلك ترجع إليه، لعلك ترجع إليه. وقد يكون ليس فقط لعلك ترجع إليه بل ليرفع درجتك. فأناس يبتليهم بالخير وأناس يبتليهم بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك يا إخواني البلاء بالنعمة ترى أشد وأصعب من البلاء بالضراء والبأساء. لأن الإنسان الآن إذا حس نفسه مرض قال يا رب، وإذا حس نفسه افتقر قال يا رب. فدائما الفقر والمرض وإلى آخره النقص يكون في الغالب أنه يفيدك الرجعة، أما الغنى والعياذ بالله عز وجل فإنه يصبح إيش؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. شوف كيف أعوذ بالله العتو كيف يصل بالإنسان، نسي أنه كان هو من تراب وأنه كان ضعيف وأنه يوم من الأيام كان طفل ويحتاج مرضعة ويحتاج أم تحن عليه، هذا كله وكأن شيئا لم يكن، يريد منارة حتى يصعد عليها ليرى ربه الذي يزعمه موسى عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله، يعني فعلا تحس أن الإنسان أحيانا يصل إلى مرحلة لا يتكلم فيها من عقله أبدا، وإنما يتكلم فيها من شهوته. ولذلك البلاء الذي يحصل للإنسان بالنعماء أشد وأضر عليه من البلاء الذي يحصل له بالبأساء. ولذلك كان عامة أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام هم من الفقراء والضعفاء، لأن الطغيان في حقهم أقل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يصلح حالنا ومآلنا. قال الله عز وجل إذن هذه الصفات موجودة في الإنسان، أن الإنسان يجحد، وأن الإنسان يعني إن صح التعبير إذا قرر يقر، أو إذا قرر هو نفسه يقر بذلك. ولذلك انظروا إلى فرعون لما احتاج قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كل شوية تريد منارة تطلع عليها حتى ترى الله عز وجل، أعوذ بالله، يعني شوفوا كيف الطغيان وين وصل به. ولما بس ما دخل في فمك قلت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لاحظتم؟ فهو إذن يشهد على نفسه، وهو في قرارة نفسه يعرف أن له ربا منعما متفضلا مربيا إلى آخره. ثم الصفة الثالثة أنه لحب الخير لشديد. كل واحد منا محب للخير، يعني أي خير، أي شيء فيه جاه، فيه مال، فيه مدح، فيه ثناء، فيه، ما في واحد يقول لا والله أنا ما أحب المدح، وفي قرارة نفسه يحب المدح ويريد أن يمدح، واضح؟ ولذلك جاء الإسلام بالتوازن في هذه الأمور. طيب ما هو العلاج يا رب؟ لاحظتم؟ قال الله عز وجل في الآيات التي بعدها، وهذه هي التي تهمنا كثير لأننا نريد أن نستفيد منها في علاج أنفسنا ثم في علاج أيضا من يكون معنا أو يكون حولنا. قال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. يعني لو فقط علم، مجرد العلم بما يكون بعد بعثرة القبور، فإن ذلك كاف في علاجه، لأن علاجه فيه. هذا الجحود هل هو أمر خارجي منه عنه أو هو أمر فيه؟ هو أمر فيه، مركب في طبيعته. فإذا معليش اسمحوا لي، يعني متى يستيقظ الإنسان؟ واضح؟ إذا نبه. فالله عز وجل يقول له انتبه، أمامك يوم سيكون فيه بعثرة لكل ما في القبور، يعني إخراج كل ما هو مستتر وغائب. لا شك أن هذا يعني لنا أهمية الإيمان بالغيب، وأهمية الإيمان بالغيب ليس فقط باعتباره ركن من أركان الإيمان، هذا لا شك فيه ولا ريب، لكن أن نعرف فائدة الإيمان بالغيب علينا حتى في سلوكياتنا هذا أمر آخر إضافي. فتجد أنه كثير من السلوكيات أو الصفات الغريزية المركبة في طبيعة النفس البشرية، وهي تكون قابلة للخير وقابلة للشر، نجد أن الله عز وجل كثيرا ما يبين لنا أن الإيمان بالغيب هو علاجها. فإذا كنت تعرف أن أمامك يوم ستحاسب فيه، وأن كل ما هو مستتر سواء في الأرض أو في صدرك سيخرج ويظهر للناس، فإنك ستقف وقفة محاسبة، فيصبح تقول لصاحب النعمة شكرا، أليس كذلك؟ وتكون لصاحب الخير، يعني لا تأخذ الخير، وإنه لحب الخير شديد، لا تأخذ الخير إلا من طريقه الذي تأمن فيه على العواقب. فإذا كنت تعرف أنك إن أخذته من طريق حرام ستعاقب عليه، تتوقف، ما تسارع إلى ذلك الخير حتى لو كان مدحا. يعني مو شرط أنه يكون مال، نحن قد يكون كثير منا يتصور هذا في المال، أنه والله ما أسرق أو ما أخذ رشوة أو إلى آخره، لكن حتى في المدح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المداحين الذين يكثرون المدح في الوجه، وقال له كسرت عنق أخيك. قال احثوا في وجوه المداحين التراب. حتى المدح في الشيء الذي ليس من صفاته هذا أيضا إعطاء له لهذا الخير من غير حق أو في غير موضعه، فأنت كأنك الآن تغريه بشيء ليس فيه، وهذا لا يجوز. واضح إخوان؟ لأن هذا يبدأ ينمي عنده السلوك السيء في هذه الطبيعة الغريزية الموجودة فيه، أنه هو يحب الخير، ما في إنسان ما يحب الخير. قال الله عز وجل وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذن ربه أعلم به وأخبر به سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. فإذن الله عز وجل هو خير الحافظين أولا، وهو خير خبير بخلقه وأعظم خبير. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان ينبغي عليه أن ينتبه إلى أن الله عز وجل مطلع عليه، وهذا علاج أيضا آخر. كما أنه علاج، يعني إن صح التعبير، تابع لمسألة الإيمان باليوم الآخر، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا شك أن هذا أمر عظيم، وهو مثل قول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن أنا أريد أن أركز هنا في قضية أنه كيف أعالج هذه الصفة النفسية الموجودة في الناس كلهم. هذه الصفة موجودة فيه وفيك وموجودة في كل الناس المؤمن والكافر. طيب أنت كيف تعالجها؟ تعالجها بأن يعني تشعره بأنه أمامه أمرين مهمين. الأمر الأول أنه سيحاسب عن هذا كله، وأن هذا مكتوب ومرصود عليه ومطلع عليه بدقائقه وخفاياه مهما كانت تلك الخفايا حتى في الصدور. يعني مثل ما نقول شيء لا يعرفه أحد، ليس سر تقول بيني وبين فلان، بل سر بينك وبين نفسك لم يخرج من صدرك بعد، والله عز وجل مطلع عليه وسيحصله. فهذا لا شك أنه باب مهم. الباب الثاني هو اطلاع الله عز وجل على العبد في حياته وبعد مماته. فاطلاع الله عز وجل على العبد ومعيته له لا شك أن هذا أمر عظيم جدا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر قصة المجادلة جاء بعدها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم، ثم جاء بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم والعدوان. واضح؟ يا أيها الذين إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إلى آخره. فهذه ثم ذكر بعدها قضية حزب الله وحزب الشيطان، وهذه الصورة واضحة جدا في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك. هنا إذن نقول إنه كيف الإنسان يعالج هذه الصفة الموجودة فيه؟ نقول بتذكر يوم الآخرة وبمعرفة اطلاع الله عز وجل عليه. ولذلك مهما أكثرت من تذكير الناس باليوم الآخر أو من تذكير الناس بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، والتي منها رؤيته لخلقه ومعيته لخلقه واطلاعه على أعمالهم وسعة علمه سبحانه وتعالى وشهادته عليهم إلى آخره، كل ذلك يربي في النفس الاعتدال، فيصبح الإنسان لا يأخذ الخير إلا من موطنه، ويصبح الإنسان لا يجحد النعمة التي أنعم بها عليه، بل يشهد بها ويؤدي أو يحاول أن يؤدي حقها ويعترف بتقصيره في أداء ذلك الحق. وهذا لا شك أنه باب يعني عظيم ومهم، وأنا أتمنى أننا يعني نتأمل هذه الآيات كثيرا ونحاول أن نطبقها على أنفسنا، على أولادنا، على إخواننا، على أخواتنا، على يعني من جعلهم الله عز وجل تحت أيدينا ممن نربيهم أو نعلمهم، أو كذلك ممن نعظهم أو نذكرهم. فالتذكير بهذه الأمور مهم جدا للنفس ولا يستغني عنه أحد. لا يقول واحد لا والله هؤلاء قوم صالحين، لا يحتاجون أنك تقول لهم إن الإنسان لربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر ما في السجون. جميع الناس يحتاجون إلى هذا، جميع الناس يحتاجون إلى هذا، ولهذا التذكير به باب عظيم ومهم. طبعا لما ذكر الله عز وجل قضية وحصل ما في الصدور، لا شك أن هذا حقيقة باب عظيم. يعني هذه الآية بحد ذاتها هي عظة، بعثرت ما في القبور عظة وواضحة في قضية إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض وقالا، لكن هنا في وصف زائد وهي وحصل ما في الصدور، يعني جمع كل ما هم به العبد، فكيف بما عمله من باب أولى، فكيف بما قاله من باب أولى. فإذا كان ما في الصدر والذي في الصدر يسمى هم، لأن يعني الإنسان لم يقله ولم يعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يؤاخذ بهذا، لكن كونه لا يؤاخذ بهذا يعني ما لم يعمل أو يتكلم لا يعني أن الله عز وجل غير مطلع عليه، أو لا يعني أن الله عز وجل لا يعلم به، أو لا يعني أن الله عز وجل لا يحصي عليه. فالعفو إنما هو عن الشيء الموجود وليس عن الشيء الغير موجود. واضح عندكم هذا؟ يعني قصدي لا يشكل عليكم أنه كيف يحصل ما في الصدور والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. هذا وهذا هما متفقان لا يختلفان، فالله عز وجل يحصيه عليك ويجمعه عليك ويقررك به ويعفو عنك. لاحظتم كيف؟ فمسألة العفو ليست مسألة مناقضة أو معارضة لمسألة تحصيل ما في الصدور، ولذلك مهم جدا كما ذكر ابن القيم رحمه الله قد يكون أطال في هذه المسألة وهي فائدة عظيمة مهمة جدا لي ولكم، وهي قضية أن يعالج الإنسان خواطره وهمومه. لا تجعل خواطرك وهمومك تتغلب عليك حتى تتحول والعياذ بالله عز وجل إلى أقوال سيئة منك أو إلى أفعال سيئة منك، بل حاول أصلا أن تعالج مبدأ هذه الخواطر والهموم، وهذا يعني جزء من مجاهدة النفس، وهذا جزء من مجاهدة النفس، ولا شك أن مجاهدة النفس أمر عظيم. طيب، ذكرنا لكم في ختام يعني حقيقة يعني هذه السورة قضية مسألة الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهذه أنا أتركها لكم، وأتمنى أنه أيضا يعني تقرأونها قراءة متأملة، وإذا كان عندكم فيها أي إشكال أنا مستعد يعني للإجابة عليه. ذكرنا لكم في آخر هذه السورة وهو الذي به يعني أختم يعني هذا اللقاء، اللي هي قضية بعض الوقفات يعني مع هذه السورة. الوقفة الأولى قضية أثر الإيمان بالغيب عموما وبالآخر خصوصا في تهذيب النفس. الله عز وجل قال في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة ذكرها من صفات هؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، ولا شك أن هذا يدلنا على أن هذا الأمر عظيم. وفي سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون، فذكر أيضا الإيمان بالغيب. فنا يعني يدلنا يا أخوان هذا الباب يعني هذه المسألة على أمر عظيم، وهي قضية أنه لا يمكن للإنسان أن يكون متقيا لله عز وجل ولا مؤمنا به إيمانا يعني ينجيه حتى يكون مؤمنا بالغيب. وفي المقابل أيضا يدلنا على قضية أنه لم يحصل لهؤلاء المؤمنين تلك التقوى وتلك المنزلة والقرب من الله عز وجل إلا لإيمانهم بالغيب. فإيمانهم بالغيب يعني هو معيار مهم وأساسي في قضية تعديل سلوكياتهم وتهذيب نفوسهم حتى تكون قابلة لأن تقرب من الله عز وجل، لأنه كما تعرفون أن الذنوب والمعاصي ويعني الخواطر السيئة إلى آخره أيضا تبعد الإنسان عن الله عز وجل. فما الذي يقربه منه؟ من أعظم ما يقربه إليه ويعدل السلوك في نفسه هي قضية الإيمان بالغيب، لأن الله عز وجل ذكر أن الإنسان هذا خلق وجعلت فيه أخلاط يعني أشياء منوعة قابلة للخير وقابلة للشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني أخلاط نبتليه يعني نختبره فجعلناه سميعا بصيرا يعني نحن جعلناه للاختبار لكن أعطيناه سمع وبصر فبيه ما يعقل. ولذلك الكفار يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم قال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، إنا هديناه إما بطريق السمع والبصر أو أن هديناه بمعنى دللناه سواء كان ذلك بالفطرة أو كان ذلك برسالة الرسل، وكل ذلك حاصل وكل ذلك حاصل في شرائع الله عز وجل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر، فهم صنفان لا ثالث لهم، إما أن يكون شاكر وإما أن يكون كفور. فإذا ما دام أن الإنسان في هذه القابلية للخير وفي هذه القابلية للشر، إذا مهم جدا أن نعزز فينا القابلية للخير. ومن أعظم ما يعزز فينا القابلية للخير يعني من أفضل الأدوية هو مسألة الإيمان بالغيب. ولذلك مهم جدا أن نعود أنفسنا، نعود من يعني أراد الله عز وجل أن يجعل تربيتهم على أيدينا أو كذلك نصحهم وإرشادهم أن نثير فيهم مسألة الإيمان بالغيب وأن نعززها. فإن الإيمان بالغيب يا أخواني إذا ضعف بدأت الأمراض تكثر، واضح؟ فالإيمان بالغيب يعطي الإنسان مناعة من أمور كثيرة في هذه القابليات التي يمر بها. فهذه الصفة يعني مهم جدا، وذلك أنا يعني حرصت أني يعني أبرزها لكم وكذلك أجعلها يعني واحد من محاور هذه السورة الرئيسية. ومن أعظم يعني إن صح التعبير ثمرات الإيمان بالغيب وقد حقيقة يتكلم عنها الشيخ ابن سعدي وابن القيم وغيرهم كثيرا مسألة الإيمان بالغيب، لكن أنا ألخص لكم أربع فوائد. الفائدة الأولى أنه يحقق الإيمان بالدين كله، والفائدة الثانية أنه يحقق الارتفاع عن مرتبة الحيوانية التي تفصل بين الإنسان المكلف والحيوان غير المكلف، وكذلك أنه يحقق التقوى، وهذا ظاهر في الآيتين اللي ذكرناها لكم في سورة البقرة وكذلك في سورة لقمان، وأنه أيضا يحقق الهداية والفلاح والفوز، وأنه يحقق الهداية والفلاح والفوز، ولا شك أن هذا أمر عظيم. المسألة الثانية مسألة أن الوعظ أسلوب تربوي مهم في تهذيب النفس. لاحظوا أن الله عز وجل هنا ما قال أنتم تجحدون والنعمة ظاهرة، أعطاهم إن صح التعبير الجواب في قوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني انتبه وتيقن واعلم علم اليقين أن أمامك أمر عظيم فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا وعظ. هذا الوعظ أيضا هو أسلوب آخر مثل مسألة الإيمان بالغيب يحتاجه الإنسان، لأن الإنسان مجبول على النسيان والوعظ هو تذكير، واضح؟ فأنت تحتاج هذا التذكير حتى لا تخرج عن الخط، فأنت تحتاج هذا التذكير باستمرار حتى لا تخرج عن الخط. والذي يظن نفسه أنه يقول لا أنا ما أحتاج إليه، لا شك أنه سيكون يرعى حول الحمى ويوشك أن يقع فيه، يوشك أن يخرج من هذا الخط إلى الخط الآخر، وإذا خرج إلى الخط الآخر قد يستطيع الرجوع بسهولة وقد لا يستطيع الرجوع بسهولة، فإنه لا يضمن مثل ما نقول نحن أنه يملك القيادة. وهذا معروف ومشاهد بالنسبة لنا، قد يكون واضح في مثال السيارات لما تخرج عن خط الأسفلت، لما تخرج السيارة ولو شيئا يسيرا على التراب قد تستطيع التحكم وقد لا تستطيع التحكم، وذلك يكون بحسب ماذا؟ بحسب غفلتك. فكل ما كانت درجة الانحراف أشد كل ما كانت الصعوبة أشد، وكل ما كانت درجة الانحراف أخف كل ما كانت سهولة السيطرة على هذا الانحراف، يعني مثل ما نقول الفرصة فيها أكبر. فواضح الصورة؟ يعني أعطيتكم مثال يعني يمكن تعيشونه كثير وتعرفونه. إذن هذه مسألة الوعظ للنفس هذا باب مهم، ولا يجوز أن نقول إننا والله نحن علماء أو نحن مشايخ لا نحتاج للوعظ. أنا أقول يحتاج للوعظ المفتي، ويحتاج إليه كما نقول نحن الغارق في المعاصي، كل الناس يحتاجون للوعظ لا يستغني عنه أحد، واضح إخوان؟ فهذا الباب يعني مهم، وللأسف يعني قد نكون نحن في حياة غلبت عليها المادية فضعف عندنا الوعظ وضعف عندنا الإيمان بالغيب، وهذا يعني سمة من سمات هذا العصر لابد أن نتغلب عليها وأن نجاهد أنفسنا حتى نكون على الصراط المستقيم، وحتى نستطيع بإذن الله عز وجل أننا يعني نضبط أنفسنا ونردها إلى دين الله عز وجل ردا جميلا. وهذا كله جانب، يعني كله يدخل في جانب مجاهدة النفس، والجانب الآخر هو سؤال الله عز وجل الهداية والتوفيق والثبات على تلك الهداية، وهما أمران متلازمان يا أخواني. لا يقول والله إنسان أنا أسأل الله الهداية ولكن الله ما هداني، معلش الله ما هداك لأنك ما أخذت بالأسباب، وأيضا لا يتعلق بالسبب، واضح؟ إيه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، فأنت أصدق مع الله في خطوة وخذ من الله عز وجل إن صح التعبير نقول ما لا تحلم به، بس أنت أصدق مع الله. وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس، قل دعوت الله وما استجاب لي، أو يا شيخ مثلا قد يكون عنده أخ أو قريب يعني نسأل الله العافية فاسق ضال إلى آخره، قد يكون كافر فيقول والله دعوته ما نفع، لا هذا مو بصحيح. أنت مهم لك الأمرين، اتخذ الأسباب واسأل الله أيضا الهداية، والله عز وجل لن يخيب ظنك فيه. فبقدر ما يكون تعلقك وفقرك إلى الله عز وجل في هذه المسألة أشد، بقدر ما يكون استجابة الله عز وجل لك، واضح الصورة؟ آمل أن يكون هذا إن شاء الله تعالى يعني مبدأ نتفق عليه ونسير عليه بإذن الله عز وجل، سواء في حياتنا أو في دعوتنا. يعني هذه أخت تسأل تقول من قال إن المقصود بالعاديات هي الإبل؟ أنا يعني إن لم تخلني العبارة أنه واحد من الصحابة ولعله ابن مسعود، الآن لا أتذكر جيدا، لكن حسب ظني والله تعالى أعلم أنه ابن مسعود، والمسألة مذكورة في كتب المفسرين ويعني نصوا عليها وتكلموا عليها. ولا شك أنه إذا قلنا الإبل فتكون هذه الصفات بما يتناسب مع الإبل، وإذا قلنا أن الخيل وهو الظاهر والراجح فيما ذكرناه أيضا أنها، ولولا أن ذلك صح عن الصحابي لكنا يعني تركناه وما قلنا به، لو كان المسألة مسألة عموم. جيد، جزاكم الله خير. هذه يعني تقول ما معنى قوله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وهل يجوز أن يدعو يقول يا رفيع الدرجات؟ لا شك أن الله عز وجل مدام وصف نفسه بهذه الصفة فيجوز الدعاء بها بشكل عام. هذه يعني أيضا تسأل عن كتاب وقفات تربوية، تقول اطلعت على الفهرس ومواضيعه جميلة جدا، هل هذه الطريقة تجعل الإنسان يصل إلى يعني هذه الطريقة طريقة جمع الآيات في الموضوع الواحد؟ لا شك أن هذه منها، لكن أيضا لاحظوا يا إخوان أنه يعني هذا الكتاب يعني كتب بطريقة تناسب الحجاج والدعوة في الحج، فهو ما كتب من باب يعني صح التعبير كما نقول يعني تطبيق تفسيري بحتي، بقدر ما أنه أيضا قصد به الوعظ والتذكير وإعطاء رؤوس عناوين يستفيد منها الحجاج أو يستفيد منها من يعمل في الحج. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.